بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعلي أبدأ من حيث انتهى ذلك الطالب. التدخين. التدخين هو أحد أيضا مشكلات الشباب في المدارس الثانوية. وأنا لا أريد طبعا أنا ما كنت أريد أن أشير إلى موضوع التدخين، لكن ما دام أنه جاء الموضوع فنبدأ من عند هذه النقطة. موضوع التدخين، التبغ، عشان هذه بعض المعلومات يمكن أيضا بعضكم يعرفها. التبغ أو هو مادة التدخين تصدره الدول الكبرى إلى الدول النامية، دول العالم الثالث، يعني تصدره أمريكا مثلا وأوروبا. نسب التدخين في الدول المصدرة أقل بكثير من نسب التدخين في الدول النامية. حسب إحصائيات وزارة المالية ووزارة الصحة، يدخن حوالي 47 مليون سيجارة يوميا في اليوم الواحد، ويصرف مليارات الريالات على التدخين، حوالي حسب الإحصائية حوالي 45 مليار سنويا. قفز مرض السرطان الرئوي من كونه المرض الخامس عشر في المملكة إلى أن يكون المرض الأول حسب أيضا إحصائيات وزارة الصحة. معروف عن التدخين أنه من أهم أسباب الوفاة، هذا فضلا عن آثاره المتعلقة بأنواع الأمراض المختلفة، وخاصة أمراض السرطان وأمراض القلب وأمراض الرئتين، وتعرفون أن هذه الأجهزة كلها حساسة. طبعا كون الدول الكبرى تصدر إلى الدول النامية ودول العالم الثالث، وكونها تركز على المملكة العربية السعودية، أمر مقصود، يعني من مقاصد دول النصرانية أو دول التي طبعا تحارب الإسلام بالصور المختلفة، من مقاصدها هو إضعاف الشباب وإشغاله وإلهاؤهم. نقطة أخرى يعني أحب أن أشير إليها، ونحن نتكلم عن مشكلة التدخين، هذه القضية هي السلوكيات المصاحبة للتدخين، وهذه قضية تدخل في مشكلات الشباب. السلوكيات المصاحبة للتدخين منها شعور كاذب بالرجولة وبالأهمية. يعني معروف أن الشاب عندما يصل لسن 16-17 يريد أن يمارس رجولته، أن يكون له قيمة، أن يكون له أهمية، فقد لا يجد الأهمية فيما يعطيه البيت من مسؤولية، وقد لا يجد الأهمية فيما يكلفه الأستاذ من أعمال ووظائف، وقد لا يجد الأهمية في طبيعة العمل الذي يقوم به. فإلى ماذا يلجأ؟ يلجأ إلى أساليب أخرى. من هذه الأساليب التدخين، أنه يشعر برجولته ويشعر بأهميته ويشعر بنوع من الزهو. لكن أنا لو سألت المدخن نفسه هل هذا الأمر حقيقي؟ يعني سؤال منطقي، سؤال من العقل، هل هذا الأمر حقيقي؟ أغلب المدخنين يجيبك لا. لكنني لم أجد أهميتي في الأسرة، لم أجد أهميتي في المدرسة، لم أجد أهميتي في المجتمع، فلجأت إلى هذا الأسلوب. هل ما تتوصل إليه بحسب شعورك من أهمية ومن قيمة ومن رجولة عندما تقوم بعملية التدخين، هل ما تحصل عليه يساوي ما تخسره بالنسبة لما يحدث لك من الأمراض العضوية الفتاكة ومن الأمراض النفسية التي تستمر معك طول عمرك، ومن الوضع الاجتماعي المتدني لك باعتبارك مدخن، هل هذا يساوي هذا؟ الإجابة لا. حتى المدخنين أنفسهم، المدخنون أنفسهم يقولون هذا الكلام، يقول لك إنه شعوري بالرجولة أو الأهمية أو كون النشوة أو غير ذلك لا يساوي هذه الخسارة الفادحة التي تحصل له. هل هذا الشعور وهذه الأهمية تساوي أن تخذل أمتك وتتابع ما يهدف إليه الغرب وما يهدف إليه أعداء الإسلام في إضعاف المسلمين؟ يعني انتشار التدخين في الدول العربية والدول الإسلامية والدول النامية عموما، لماذا أمريكا تحاول أن تمنع التدخين الآن وكذلك الدول الأوروبية بينما عندنا ينتشر؟ ألا تفكر أنت؟ فهذه نقطة مهمة جدا أيها الشباب، بل هي من المشكلات التي نعاني منها بالنسبة للشباب. المشكلات كثيرة في حياة الشباب في هذا العصر في هذا الوقت، لكن دعوني أناقش معكم مشكلة تعتبر جوهرية وربما تكون جوهر المشكلات أو يعني سبب من أسباب كثير من المشكلات، وهي جزء مما ذكرته في كلامي عن التدخين. هذه المشكلة هي عدم تنازل الشباب للكبار واعتدادهم بآرائهم وبشخصياتهم وبأنفسهم وبقدراتهم ومواهبهم ومواقفهم. تجد أن الشاب يختلف مع أبيه، يختلف مع أمه، يختلف مع معلمين، يختلف مع المدرسة، وإذا لم يختلف معهم ظاهرا بمعنى أنه يعاندهم ويناقشهم ويواجههم، فإنه قد يختلف معهم في أن لا يتقيد بالتوجيهات التي تعطى إليه. بمعنى آخر، مشكلة العناد، ومشكلة العناد تمر عند الفرد مرتين بشكل واضح وجلي. المرة الأولى ما بين سن 3 سنوات إلى 6 أو 5 سنوات، والمرة الثانية مشكلة العلاج تأتي ما بين سن 13 أو 12 إلى حوالي 19 أو 18. لماذا يعاند الشباب الراشدين؟ لماذا لا يأخذوا بنصائحهم؟ لماذا لا يستفيدوا من آرائهم؟ هذا سؤال مهم جدا. أنت الآن عندما تصدر لك أوامر من أبيك أو من والديك بوجه عام تتردد في تنفيذها أو لا تتقبل، تقولهم شوفوا أخوي الثاني اعملوا الشيء بأنفسكم. عندما يقولون لك الصلاة أدي الصلاة التي أوجبها الله عليك، قال أنتم رقبة علي، أنا حر بنفسي، لماذا تعمل الشماغ، يعني تجعل الشماغ بهذه الطريقة، ينسف الشماغ بطريقة معينة ويجلس أمام المرآة والشعر لمدة 5 دقائق 10 دقائق علشان يرتب نفسه، ويجون يقولون له يعني ليش إلى هالدرجة أن تهتم بالمظهر؟ قلهم أنتم ما تعرفون هذا، أنا أعرف منكم وأدرى منكم. عندما يختلفون معه من أجل توجيهه دراسيا، عندما يختلفون معه عندما من أجل توجيهه اجتماعيا، عندما يريد أن يحضر المناسبات، عندما يريد أن يحضر المحاضرات، هذا الشريط ربما يعطيه إليه مدرس يقول له يا أخي اسمع هذا الشريط، قل له أنا أعرف كل شيء، أنا عندي علم بالأشياء. هذه المواقف التي تمثل نوع من المخالفة للمجتمع، كما قلت لكم تمر على الإنسان فترتين، فترة الأولى في الصغر والفترة الثانية عند سن البلوغ. نحن نعلم أن الشباب يعانون من بعض النقص ويعانون من بعض المشكلات، يريدون أن يمارسوا وظائفهم ومسؤولياتهم، يريدون أن يتزوجوا، وإذا لم يريدوا أن يتزوجوا فهم يحسون من داخل أنفسهم بأنه لا بد أن يتزوج، ويحس بضغط الغريزة عليه. هم يريدون أيضا أن يكون لهم الرأي، لهم رأيهم، لهم استقلاليتهم. هم يريدون أيضا أن لا يهمشون، أن لا يهمشون في الأسرة أو في المدرسة أو في المجتمع. السؤال، إذا أنت تريد أن تمارس وظيفتك، تريد أن تمارس المسؤولية، تريد أن يكون لك رأي، تريد أن لا تهمش، ولكن لم تحصل على، يعني أنت تريد شيء ولكن لم تحصل عليه، هل الحل أن تعاند؟ هل الحل أن تجابه وتواجه؟ هل الحل أن لا تستمع إلى أي نصيحة تلقى إليك؟ هل الحل أن لا تستمع إلى شريط يهدى إليك؟ ليس هذا هو الحل. إذا كنت تريد أن تثبت شخصيتك وتمارس مسؤوليتك وتقوم بوظائفك، فليس الطريق إلى هذا هو أن تواجه الآخرين مواجهة وتعاند، بل الطريق هو أن تثبت لهم أنك قادر، هو أن تحصل على ما تريد بالتدريج، هو أن تحصل على ما تريد بالإقناع. أثبت لوالديك أنك على مستوى المسؤولية، أثبت لمدرستك ولمعلميك أنك تستطيع أن تقوم بالعمل الفلاني والنشاط الفلاني والمهمة الفلانية، وحتى لو ردوك في حينها فلا تيأس، هذه هي الطريقة المنطقية، الطريقة العلمية، الطريقة الشرعية للوصول إلى الأشياء، وليس الطريق وأن تركب رأسك وتضاد المجتمع وتبدأ تمارس سلوكيات كثيرة مخالفة للعقل والشرع وللصحة، فيبدأ يلجأ إلى التدخين، يذهب إلى التفحيط، يلجأ إلى السهر الطويل، يلجأ إلى الانقطاع لرفقة السوء، يلجأ أيضا إلى أنواع من السلوكيات التي هي هامشية أكثر من الهامشية التي هو عليها. هو يشعر بأنه مهمش، يذهب ليهمش نفسه أكثر. يعني هو عندما يذهب همش نفسه أكثر ولا لا؟ من هو الذي يتحمل المسؤولية الأكثر، المدخن ولا غير المدخن؟ الذي يشتغل بأنواع السيارات وأنواع التفحيط وأنواع الأنشطة المتعلقة بالرياضة وغيرها، هذا هو التهميش. عندما يذهب فيأخذ المجلات السطحية الساقطة ويبدأ يطلع عليها ويقرأ فيها وتكون هي مصدر ثقافته، عندما يسهر في الليل بأنواع النشاط، هذا هو التهميش. أنت خرجت من مشكلة ووقعت في مشكلة أكبر، هناك بعض الشباب يتصور بعد أن يعني يمر بمثل هذه التصورات وبعض هذه المشكلات، يتصور أنه غير قادر على تحمل المسؤولية وغير قادر على أن يقوم بمهمات عالية ورفيعة وغير قادر على أن يقوم بوظائف جادة. هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وجه الصحابة ووجه شباب الصحابة وجههم توجيها يحملهم المسؤولية ويعطيهم المهمة وهم في سن الشباب ويقومون بهذه المهمة ويؤدونها خير أداء. هل تغير الشباب؟ هل تغير الشباب كشباب كمرحلة في السابق عن اللاحق؟ هل الشباب اللي كانوا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يختلفون عن الشباب الآن من حيث المرحلة العمرية؟ أبدا، لا يمكن أن يختلف، لم يختلفوا ولا يمكن أن يختلفوا. لماذا؟ لأن الشرع الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مخاطب به الإنسان إلى يوم القيامة، ولا يمكن أن يكون مخاطبا به إلا أن يكون قادرا على تحمله وعلى القيام به. والأمانة التي حملها الإنسان في السابق هي الأمانة التي هو محمل إياها الآن. فمصعب بن عمير الشاب المدلل يبعثه الرسول صلى الله عليه وسلم في شبابه مبعوثا له إلى المدينة ليوجه المسلمين الجدد ويربيهم في المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، ويدخل على يديه عشرات الناس في الإسلام ويربيهم على الإسلام، وكان شابا مدللا. وبعد أن اهتدى على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح ذلك الشاب في ملابسه وفي طريقة حياته يتحمل أعظم المسؤوليات، رغم أن لباسه كان كفافا. علي بن أبي طالب رضي الله عنه اهتدى إلى الإسلام صغيرا وتحمل أكبر المهمات وأكبر المسؤوليات في شبابه قبل كهولته، وهذا شيء تعرفونه أنتم كلكم، لأنكم من المؤكد قرأتم عن الخليفة الرابع الراشد رضي الله عنه، ومما كلفه به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه ليلة الهجرة وكان شابا في سنكم، ليتحمل مهمة عظيمة في ذلك الوقت، مهمة أمنية، مهمة مالية في رد الأمانات إلى الناس التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا لا تقول هذا علي ابن أبي طالب وهذا مصعب بن عمير، فلو أردتم أن أعد عليكم العشرات لعدي عليكم. هذا أسامة بن زيد يعقد له اللواء الرسول صلى الله عليه وسلم جيش فيه بعض كبار الصحابة، يوطأ الخيل تخوم البلقاء في الشام، وكان عمره 17 أو 18 سنة. واقرأوا عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عبد الله بن مسعود وعن غيرهم وغيرهم كثير من شباب الصحابة وصغارهم. ما الذي أصابنا يا شباب؟ ما الذي دهانا؟ ما الأمر؟ إنه خذلان داخلي جاء أولا من الشباب، ثم هو خذلان خارجي جاء من البيئة التي تحتضن الشباب. وأنا لا أحمل المسؤولية الشباب فقط، ولكن أحملها أيضا آباؤهم ومدارسهم ومعلمين، لكن المسؤولية مشتركة. إن الشباب الذين لا يحملون المسؤولية الآن ولا يجدون الزوجة التي يتزوجونها لغلاء المهور ولتأخير زواجها، ولا يجدون الأعمال التي أيضا يمارسونها فيشعرون بشخصيتهم ومكانتهم، ولا يجدون التقدير والاحترام من القطاعات المختلفة رغم أنهم مكلفون مخاطبون بالشرع، لا شك أنهم يعانون مشكلة. لكنهم عندما يعانون هذه المشكلات أو هذه الظروف والأجواء التي يعيشون فيها، هل يلجأون إلى أن يهمشوا أنفسهم أكثر وأكثر، إلى أن يبدأوا يعيشوا مشكلات الفراغ، إلى أن ينتشر التدخين فيهم والتفحيط والسهر واقتناء المجلات ومشاهدة الأفلام بأنواعها والجلوس الأوقات الطويلة في سمر وإضاعة وهدر وفي غير ذلك من الأنشطة الهامشية؟ هل هم عندما يلجؤون إلى ذلك ويفعلون ذلك قد أحسنوا بأنفسهم؟ قد حلوا مشكلاتهم؟ الأمر ليس كذلك بالتأكيد. ولذلك لا بد من وقفة، أن يقف الشاب مع نفسه، أن يسأل نفسه، أن يراجع، أن يحاسب نفسه قبل أن يمضي الوقت. إنكم إذا تعودتم على عادات من الآن واستمررتم عليها فإن هذه العادات قد لا تتخلصون منها طول العمر. إن من تعود العناد واستمر عليه فترة قد لا يتخلص من هذه السمة في شخصيته في المستقبل. إن من تعود الهزل والهامشية في حياته قد يستمر على هذه الصفة طول حياته. من تعود التدخين واستمر عليه في هذه الفترة العمرية قد تستمر معه وتدمر حياته تدميرا. فترة حرجة يجب أن يتحرك الشباب من أنفسهم ويفكر من ذاته. إذا كنت أنا أحس بكذا وكذا 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 مما أشرت إلى بعض واتخذت من الحلول كذا وكذا وكذا وبمطابقة هذه الحلول على تلك الحاجات التي أحس بها أجد نفسي لم أتخذ الحلول المناسبة، إذن علي أن أرجع عن هذه الحلول التي اتخذتها لنفسي، أن أرجع عن هذه الأنشطة التي نهجتها لكي أحل بعض مشكلاتي، وأعود إلى نفسي، أعود إلى القرآن، أعود إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعود إلى سيرته العطرة، أعود إلى الكبار فأستفيد منهم، أرجع إلى الكبار لا غير، لا غرابة، بل هو الصح، هو العقل، هو المنطق، أن تعود إلى أبيك الذي عنده خبرة أكبر، إلى أمك وهي من أخلص الناس لك، إلى معلميك، إلى مديرك في المدرسة، لا يمنع أن تعود إلى مديرك في المدرسة أو وكيل المدرسة أو المرشد، تعود إليه وتستفيد منه، تستشيره، ما البدائل التي يمكن أن أتخذها لكي أستثمر طاقتي، أستثمر قدراتي، أثبت وجودي، أثبت شخصيتي. فإذا نصحك ببعض النصائح لا تردها، بل خذ بها أو بأكثرها، لأنه صاحب خبرة ومر بهذه المرحلة. أما أنت كونك تحاكم الأشياء إلى مجرد عقلك فقد يوقعك عقلك في خطر، ونتج طبعا عن كثير من هذه المشكلات النابعة من بعض الحالات النفسية، نتج كثير من المشكلات النفسية التي يواجهها الشباب. فالقلق بدأ يشيع عند الشباب، والاكتئاب بدأ ينتشر أيضا في الشباب، والهم والحزن بدأ يلاحقه، والأوهام وأحلام اليقظة والشعور بالإحباط والشعور بالنقص، فضلا عن بعض الأمراض العضوية التي بدأ يواجهها الشباب بسبب من عدم ممارستهم مهماتهم الأساسية على الوجه الصحيح. حتى بدأ بعض الشباب يأتي ويشتكي من أمراض عضوية أسبابها أسباب نفسية، فيشكون من الصداع ويشكون من الأرق ويشكون من أحاسيس مختلفة في بعض الأعضاء في الجسم، وقد يشكون من حرارة داخلية يحسونها وهي ليست حرارة، وغير ذلك. من أين جاءت هذه المشكلات؟ أغلبها نبع من الوضع النفسي الذي يعيشه، أو الوضع النفسي والتربوي الذي يعيشه المراهق. إن الحل يجب أن ينبع من جهات كثيرة، ولكن أولها الشباب أنفسهم كما ذكرت وكما بينت. آمل أن يراجع الشباب أنفسهم، وأن لا يبخلوا أبدا على أنفسهم بجلسات المحاسبة. جلسة محاسبة مع نفسك كل يوم أو كل يومين، كل ثلاثة أيام، كل أسبوع، لمدة ربع ساعة نص ساعة، تحاسب نفسك وتضع لنفسك معايير توازن نفسك إليها. فتصل من خلال هذه الموازنة وهذه المحاسبة إلى الحل الصحيح، وإلى الأسلوب الناجع لمعالجة مشكلاتك، وإلى الممارسات الصحيحة لأنشطتك ومهماتك وأعمالك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا إلى الخير، يهدينا إليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لصاحب الفضيلة الدكتور عبد العزيز على هذه المحاضرة القيمة وجعل ذلك في ميزان حسناته. كما ترون عدد كبير من الأسئلة، لكن لضيق الوقت أعرض شيئا منها. يقول السائل: بما أنك متخصص في علم النفس، فأولا ما رأيك بهذا القسم؟ ثانيا، يقال أن من تخصص ودخل في أعماق علم النفس فإنه يصبح معقد نفسيا، فما رأيك بهذه المقولة؟
فيما يتعلق بالاتجاه إلى القسم، هذا مجال من المجالات المؤثرة والمفيدة للتأثير والتغيير في المجتمع، سواء كان ذلك في المدارس أو في غير ذلك. فالمرشدون الطلابيون الذين يتخرجون من أقسام علم النفس، الذين يعملون في الإرشاد هم يتخرجون من أقسام علم النفس، ولذلك اتجاه الشباب إلى هذه الأقسام في نظري أنه مهم، خصوصا مع الخلفية الشرعية والمعلومات، يعني المعلومات في القرآن وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجانب الثاني فهذا لا صحة له وليس له أي يعني مصداق من الواقع. نعم.
بارك الله فيكم. يقول: إنه مدمن مخدرات ويريد التخلص منها، فما هي نصيحتكم له؟
أهم شيء ثلاثة أمور: العزيمة الصادقة مع الإخلاص، العزيمة الصادقة مع الإخلاص، بل هي تشتمل على الإخلاص، الإخلاص يشتمل على العزيمة الصادقة، وهذا يعطيه أكبر قوة، وهي القوة التي يستمدها من الله سبحانه وتعالى. الذين يفشلون في الإقلاع ليس عندهم الوازع القوي من أعماق قلوبهم لترك هذه الأشياء. فالأولا العزيمة الصادقة مع الإخلاص، ثانياً تغيير البيئة والرفقة، تغيير البيئة والرفقة هذا مهم جداً جداً جداً. ثالثاً الاستفادة من الخبرات الفنية أو الطبية والتخصصية في هذا المجال لكي تساعده على الإقلاع أو الترك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: إن أباه رجل مدخن ويطلب منه دائما شراء علبة دخان ولكنه يرفض، وإذا رفض الابن ضربه الأب، فماذا يفعل؟
عليك أن توسط أحد بينك وبين أبيك لكي ينصح أباك بأن لا يكلفك بهذا الشيء، وأن يقول له إنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا جمعت بين البر به وترك تزويده به فهذا هو الأولى، هذا هو بل هو الذي ينبغي ويجب. إنما قد لا تكون أنت قادر على إقناعه، فبإمكانك توسط خال أو عم أو أخ أو إمام المسجد، ويناصح مناصحة أخوية بهدوء، يقول له إنه لا يفعل ذلك لأنه يحرج، والله سبحانه وتعالى أمره، الله أمر الإنسان بأنه لا يطيع من أمره بمعصية، فسيستجيب بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يتم ذلك في مرة فحاول مرة أخرى وثالثة ورابعة. نعم.
يقول السائل: لماذا يفسر ظاهرة تدخين بعض الأطباء وبعض من يعمل في التعليم وهم يعرفون أضرار التدخين؟
هذا ناتج عن أسباب كثيرة، منها فقد العزيمة الصادقة والإخلاص، وهذا هو السبب الأول الذي ذكرته لكم. فهؤلاء لا ينفكون في أغلب الأحيان عن أنهم لا يعزمون عزمة صادقة مخلصة في الترك، وإن كانوا يقتنعون بالترك. ومن الأمور التي تعتبر موطئة لهذا أو سبب هو كون التدخين يؤدي إلى اعتماد، الاعتماد كون الجسم يعتمد على التدخين، فيمكث الجسم فترة وهو يطلب التدخين كما يطلب الغذاء أو الطعام أو الشراب، فينهزم هؤلاء أمام قهر طبيعة أو صفة الاعتماد أو الإدمان كما يسمى على التدخين.
يقول السائل: كيف يتخلص الشباب من العادة السرية؟ وفقرة أخرى يقول: الزواج يقال أنه حل لكثير من المشكلات، الزواج يقال أنه حل لكثير من المشكلات، فماذا يفعل الشاب الذي لا يستطيع أن يتزوج؟
ننصح الشباب بالنسبة لهذا الجانب أولا بالتخطيط للزواج ولو بعد حين، يبدأ يخطط من الآن بالضغط النفسي والمعنوي والاجتماعي على والديه، وبالبحث عن فرص العمل التي أيضا تجعل له ميزانية، وهذه الميزانية أيضا يساعد بها الأبوين على يعني توفير المهر، كذلك من الأشياء التي ننصح ثانيا ممارسة أنواع من الرياضة كالمشي والجري والفروسية إن أمكن والسباحة، وطبعا أيضا ممكن مثل كرة القدم والطائرة وغير ذلك. بحيث يعني نريد أن نصل من هذا إلى يعني إحراق الطاقة، الجسم فيه طاقة، هذه الطاقة نحاول أن نحرقها أو نستنفذها فتخف أو يخف الدافع الغريزي. الجانب الثالث أو يعني يأتي أيضا، بل يأتي بدرجة متقدمة، يأتي هو الأول، هو نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم في الناحية العبادية والصيام، فالصيام أيضا من الأسباب التي تخفض الدافع الغريزي. الأمر الرابع هو الانشغال الثقافي والاجتماعي، فكون الإنسان يكون له مهمات اجتماعية وزيارات اجتماعية وأنشطة اجتماعية يقدم فيها خدمات للآخرين، يقدم فيها خدمات لزملائه لأقاربه لكذا لكذا إلى آخره، ونشاط ثقافي، هذا أيضا يستغرق عليه النشاط الذهني، لأنها النشاط العادة السرية هي ليست نشاط يعني جانب سلوكي فقط وعضوي، ولكنه أيضا هو جانب ذهني، جانب ذهني، فالجانب الذهني يجب أيضا أن يشغل من الناحية في النواحي الثقافية والعلمية، بالقراءة، اطلاع الكتب الشرعية، الكتب الأدبية، كتب القصص بضوابط. هذه بعض الأشياء فيما يتعلق بهذا الجانب.
سؤال من أحد المربين في المدرسة يقول: يشكو كثير من الطلاب من التعلقات العاطفية، ما رأي فضيلتكم وما هي أخطاره التربوية والنفسية؟
يجب أن يقلع الطلاب عن هذا السلوك أو هذا الاتجاه، وهو خصوصا إذا كان بالغا فإنه يعتبر خلل، يعتبر خلل نفسي. صحيح أن تأخير الزواج يعتبر من أسبابه، تأخير الزواج من أسباب التعلق العاطفي، فلو انحلت هذه المشكلة يمكن تحلنا أيضا جزء كبير من هذه المشكلات، بل تكاد تنتهي تماما. لكن أما والشباب يعانون، فعليهم أن يجعلوا العلاقة علاقة طبيعية محدودة بحدود الشرع، المحبة في الله، الحب في الله والبغض في الله، وبحدود الشرع وبضوابط الشرع. التعلق العاطفي يؤدي إلى مشكلات نفسية سواء كانت آنية أو فيما بعد. فيما بعد قد يسبب عند الإنسان نوع من استمرارية هذه المشاعر وهذه العلاقات، وهذا يعتبر خلل لو استمر مع الإنسان على طول. ومشكلات آنية تجعل الإنسان يعني يتوسع في هذا إلى التفكير في الشخص الآخر، وإلى صعوبة مفارقته، وإلى التأثر النفسي بمفارقته، وإلى 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 وإلى، وكل هذه أعراض لأمراض، أعراض لأمراض. نعم.
سؤال مكون من فقرتين. الفقرة الأولى يقول أنه يشعر بثقل في تأديته للصلاة. الفقرة الثانية يقول له أخ يكبره سنا وهو لا يطيق الصلاة والعياذ بالله، بل إنه لم يركعها منذ سنوات مضت، فما هي نصيحتكم رغم أن الوالد وهو أيضا يقومون بنصيحة هذا الأخ ولكنه لم يهتدي؟
في الجانب الأول طبعا احنا ما نقدر نجاوب على الأسئلة بتوسع، لكن في الجانب الأول التعود مهم جدا. فإذا كان الثقل، ثقل الصلاة عليك نتيجة جوانب يعني عضوية، يعني بمعنى أنه النوم ثقيل، النوم ثقيل ما تقدر تقوم، فعليك أن تلجأ إلى السبل التي تساعدك على ذلك، بكون مثلا أنك تبدأ تتعود، فبدل من أن تنام في مكان مهيأ تماما ويجعلك تستمر في النوم، تخفض من الميسرات، بدل ما يصير براد براد وجميل كذا، لا خلو شوي حار، عشان مجرد أنك تشبع من النوم خلاص تمل من النوم وتقوم. إذا كان والله الفراش وثير خلو حاف شوي، عشان إيش تأخذ ما تحتاجه من النوم، ثم بعد ذلك تجد أنك مليت، فهذا يساعدك على الاستيقاظ. إذا كانت الأسباب لا معنوية ونفسية، فهذا يرجع إلى تكوين العادة، كونك أن تعود نفسك على القيام لها مبكرا، حضورها من أول الوقت في المسجد، استحضار الصلاة والخشوع فيها والتعلق بالله سبحانه وتعالى، كل هذا سيزيد عندك الإقبال عليها. أما الشق الثاني فمما أنصح به أن تبحث عن أقرب الناس إلى أخيك، أقربهم إليه نفسيا من زميل أو قريب، سواء كان من النساء أو الرجال، كان يكون بعض أخواته، كان يكون بعض زملائه، كان يكون بعض خالاته، بعض عماته، المهم أقرب واحد إليه نفسيا ومرتبط بعلاقة جيدة معه اجعله ينصح نصيحة قلبية عن الصلاة فقط، وزودها أو زوده بالآليات المناسبة، كان تزوده بأشرطة أو بكتيبات عن طريق هذا الشخص المقرب. نعم.
يقول بعض أطباء علم النفس الذين يعالجون المرضى المصابون بأمراض نفسية ينكرون وجود الجن وتلبسهم بالإنسان، ما رأيكم في هذا؟
هذا غير صحيح و ثابت، الجن مسهم ثابت من الناحية الشرعية، فهذا الكلام لا يثبت لا شرعيا ولا أيضا من الناحية الطبية والعقلية. نعم.
وهذه مشكلة يعرضها السائل، يقول إنه شاب تعذب من أبيه وأمه، وهذا العذاب يوميا يحصل 3 أو 4 مشاكل بينه وبين والديه. يقول تعذبت والله يا شيخ، فكرت في الانتحار وأنا أريد أن أهرب من البيت ومن هذه الدنيا، كل يوم الأب يتكلم علي بكلام جارح، أعرف أنه يعني يرغب في مصلحتي لكن ليس بهذا التعذيب، فما هو توجيهكم؟
أنا ما أدري ما هي المشكلات، لأنه ما أعرف ما هي المشكلات علشان أقدر أقول والله إيش النصيحة له. إنما دائما أنا أدعو الشباب من حيث العموم إلى أن لا يحلوا مشكلاتهم بإيجاد مشكلات أخرى. أنا تكلمت عن هذا الموضوع قبل قليل، عندك مشكلة تروح تحلها بمشكلة أسوأ. أنت الآن عندك مشكلة مع والديك، يجب أن تستخدم الشرع والمنطق والآليات المناسبة، تصير ذكي. شوف، كلما لجأ الإنسان إلى الحلول يعني اليائسة، هذا يدل أيضا على أنه غير قادر على التفكير السليم. وفقد هذه القدرة ليس نتيجة لأنه والله هو ليس عنده أساس القدرة، فالشاب مكلف، لكنه يعني نظرا للأجواء التي يعيشها وللظروف التي يمر بها والمشكلات قد تكون أدت إلى أنه بدأ لا يفكر بطريقة سليمة، تفكير بالانتحار، الانكفاء على الذات، الانطوائية، الشعور بالاكتئاب، هذه كلها حلول هروبية، يعني نهرب نحن من المشكلة ولا نتعامل معها، بالعكس تعامل مع المشكلة، فكر فيها تفكير منطقي، لماذا هو يزعل علي؟ يزعل علي للسبب الفلاني والفلاني. طيب، هل السبب الفلاني والفلاني حق ولا باطل؟ بعضه حق وبعضه باطل. إذن هل بعض الحق علي أن أقبله؟ طيب، البعض الباطل هذا علي أن أقنعه بأن لا يوجهني إلى هذا الشيء. كيف أصل إلى قلب أبي وإلى يعني نفسيته؟ ما أقدر أصل بنفسي، أصل بوسيط. ما أقدر أصل بنفسي، أكتب له رسالة. ما أقدر أصل بنفسي، أصل عن طريق المرشد الطلابي. يعني تفكير منطقي، الشباب يجب أن يفكروا منطقيا. ولذلك أنا من البداية قلت لكم إن الشباب يعيشون مشكلات، وعندما أرادوا أن يحلوا مشكلاتهم لجأوا إلى أساليب وأعمال وأنشطة هامشية، فحلوا المشكلات بمشكلات أكبر، وسيترتب على هذا الشيء لو استمر عند الشباب مشكلات أكبر وأكبر في مستقبل حياتهم. لابد من عودة ورجوع وإعادة نظر لمشكلاتنا، وضع على بساط البحث، محاسبة النفس، محاولة دراسة الأشياء دراسة شرعية منطقية عقلية نستطيع من خلالها أن نحل كثير من المشكلات.
السؤال الأخير يقول: بعض الشباب يظن أن الاستقامة فيها حرمان ملذات الدنيا، فما هو توجيهكم له؟
فيها حرمان من أشياء ما أحلها الله سبحانه وتعالى، حرمها الله سبحانه وتعالى لكي تحصل عليها في الجنة، لكن ليس فيها حرمان من إشباع حاجاتك الأساسية والتكميلية، فأنت تحس بأنك تريد أن تشبع غريزتك الجنسية تتزوج، ما يكفي واحدة خذ ثانية، ما يكفي ثنتين خذ ثالثة، ما يكفي ثلاث خذ رابعة. هذا الشرع يا أخوان، لازم أننا حنا كونك تقول أنا ما أقدر، عليك أن تسعى لذلك، تسعى لذلك، تسعى لذلك. وأنا ذكرت هذا الكلام، أن تريد أن تشبع حاجتك إلى الطعام والشراب أشبعها بما أحل الله. حد قال لك لا تأكل من أنواع اللحوم والأسماك والأجبان وأنواع الفواكه وأنواع الخضروات وأنواع السندوتشات وغير ذلك؟ راحك بالأكل. المشروبات أيضا ما أحل الله سبحانه وتعالى شيء كثير. ها حرم الله أشياء معينة، تريد أن تشبع يعني حاجاتك المتعلقة بالراحة ولك أن تنام، لكن مع هالنوم أيضا محدود، لازم تصلي الفجر، لابد أن إيش أن تقوم بواجباتك وتجعل النوم يسيطر على وقت العمل، وقت الدراسة، وقت الصلاة، هذا غير صحيح. في المقابل الإسلام لو تبي تمتنع عن النوم لأثمت، لما جاء قال بعض الصحابة أقوم ولا أنام لما سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لا أتزوج النساء وأقوم ولا أنام وأصوم ولا أفطر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكونك تريد أنك يعني تسمح لنفسك بالشهوات وإشباع الحاجات على 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 يعني تفتح الباب على مصراعيه، لا، لكن الإشباع المتوازن الصحيح المتكامل شيء حققه الشرع، بل إن هذا الإشباع لو زاد عن حده لانقلب إلى ضده. فالذين ينامون أكثر يشعرون بكسل أكثر، والذين يتوسعون في سماع الأغاني وسماع ومشاهدة التبرج والسفور والأشياء التي تثير العواطف والغرائز، هؤلاء لا يزدادون إلا اشتعالا، ما تزداد النار إلا التهابا. هل حلت مشكلتهم؟ لم تحل مشكلتهم. ولا تظنون أن ما نمطر به من سيل المجلات والأفلام والأشرطة الأغاني أن هذا السيل هو سيل جاء عفويا، بل هو مقصود لإضعاف الأمة. ليش تسلط قنوات البث وإصدار المجلات المختلفة من شتى جهات العالم تسلط نفسها على الجزيرة العربية؟ لأنها معقل الإسلام، معقل الدعوة، عليها الآمال معلقة. ويقومون الشباب ماذا يفعلون؟ يجعلون من أنفسهم أرضية قابلة مستقبلة، فهذه مسؤولية، لأنه أنت الآن ما تستطيع تقول يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى والله القنوات تسلطت علي، والله المجلات موجودة في كل زاوية، والله كل شيء يعني مما أراه ومما أسمعه ومما ومما ومما. أنت بإمكانك، أنت عندك قدرة أنك تحكم نفسك، ولذلك المسؤولية فردية، وألا تزر وازرة وزر أخرى. الذي فعل إذا الشر سيتحمل الإثم، الذي فعل الشر وبشر به وبثه سيتحمل الإثم وإثم من يظل على يديه، لكن أنت أيضا ستتحمل إثم نفسك، فعليك أن تكتفي بما أحل الله لك وأن تنتهي عما حرمه الله عليك، واعلم أنه سبحانه وتعالى الأعلم بما يصلحك وبما يسعدك وبما يجعلك على أحسن حال وفي خير مآل عنده سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا